علماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني باسمكم جميعا في مطلع هذه الحلقة أن أرحب بضيفنا الكريم، فحياكم الله الشيخ سعد.
الله يسلمكم ووفقكم الخير وينفع بكم
وإياكم إن شاء الله. الترحيم موصول لكم أيها الأحبة أينما كنتم، وأسأل الله عز وجل في بداية هذا البرنامج أن يحقق لي ولكم العلم النافع وأن ييسر لنا عملا صالحا مقبولا من خلال الأحكام التي ستعرض خلال هذا البرنامج. في بداية هذا اللقاء لعلي أخرج وإياكم لمتابعة هذا التقرير الذي أعدته أسرة البرنامج لنستطلع بعض الآراء الميدانية، ثم نعود لشيخنا الكريم لنبدأ في موضوع حلقتنا ونعرض محاور هذا الموضوع، فابقوا معنا وتابعونا بعد هذا الفاصل.
استطاع اللي مع الهدين أو قادر أنه يعني يحج،
الاستطاعة يعني يكون قادر الشخص أنه يحج، يعني
الاستطاعة اللي هي القدرة المادية والبدنية،
الاستطاعة اللي هي استطاعة البدنية والمالية،
الاستطاعة اللي هي المقدرة ولا يتكلف امرأة يعني فوق طاقته لعدم الناسك للحج.
لا يجوز للزوجة أن تحج بدون إذن زوجها،
لا أكيد لا يجوز،
لا
طبعا لا يجوز، لا يجوز أبدا إطلاقا، لا يجزى،
لا يجوز،
يجزى لكن لا يغني عن حجة الإسلام،
يجزى بس أنه ما يجزى عن حجة الإسلام.
حج الصغير الله العالم له أجر لكن ما يجزى عن حجة الإسلام.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد أن شاهدنا سويا هذا التقرير وهذا الاستطلاع الذي قام به الإخوة في إعداد هذا البرنامج، من خلال هذا التقرير ومن خلال الآراء التي سمعناها والتي نسمعها من الناس أيضا في ملتقياتهم وفي تجمعاتهم وخاصة عند عرض مثل هذه الموضوعات، يتضح لنا أمر لعل يعرضه على ضيفنا الكريم وهو الشيخ سعد. في مثل هذه المناسبات والمواسم في العبادات يحتاج الإنسان إلى أن يتفقه في أمور هذه العبادة سواء في رمضان أو في الحج، فنصيحتكم للحجاج بيت الله الحرام بضرورة التفقه في هذا النسك من ناحية، ثم شيخ لو بينتم الطرق التي ممكن من خلالها أن يحصل على المعرفة التي يتزود بها قبل الانطلاق لأداء هذه الشعيرة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
اللهم صل وسلم،
وبعد، فلا شك أن الحج فريضة إسلامية قد جاءت الشريعة بالأمر بها، قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقد رتب الله جل وعلا الأجور العظيمة على حج بيته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد اختلف أهل العلم في الحج المبرور ما المراد به، فقيل المراد بالحج المبرور هو الذي لا إثم فيه، بحيث لا يقدم الإنسان على شيء من الأفعال المحرمة في الحج، وقال آخرون المراد بالحج المبرور الذي لم يفعل الحاج فيه شيئا من محظورات الإحرام ولا من الأمور المخالفة للإحرام، وقال آخرون بأن المراد بالحج المبرور هو الذي يشتمل على أنواع من أنواع الطاعة من إفشاء السلام وإطعام الطعام وغير ذلك من أنواع الطاعات، وهذا القول هو أظهر أقوال أهل العلم في هذه المسألة لورود حديث في ذلك رواه أهل السنن. فإذا تقرر أن الحج بهذه المثابة وأن يترتب عليه هذه الأجور العظيمة، فينبغي بالإنسان أن يحرص على معرفة أحكام الحج من أجل أن يتمكن من أداء الحج على الوجه المطلوب شرعا، ليكون حجه حجا مبرورا موافقا لشرع الله عز وجل. ومن القواعد المقررة عند الأصوليين أنه يجب على المكلف أن يبذل الأسباب لتعلم الأحكام الشرعية للأفعال التي يريد أن يفعلها، فإن العلم على نوعين: فرض كفاية يجب على الأمة أن يوجد فيها من يتعلم هذا النوع من الأحكام، وهذا مثل أحكام البيوعات، أحكام الأنكحة، الأحكام الدقيقة في المسائل العلمية. النوع الثاني فرض عين يجب على كل إنسان أن يتعلمه، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص. وحينئذ فكل إنسان يريد أن يفعل فعلا من الأفعال سواء كان في بيعه وشرائه أو كان في عباداته أو في معاملاته فإنه يجب عليه وجوبا متعينا أن يعرف أحكام ذلك الفعل قبل أن يقدم عليه. وحينئذ يجب على مريد الحج أن يتعلم أحكام حجه ليتمكن من أداء الحج على الوجه المطلوب شرعا. وتعلم أحكام الحج له طرق ووسائل متعددة، منها الاستماع أو سؤال العلماء مباشرة اتباعا لقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومنها الاستماع إلى القنوات التي تبث أحكاما شرعية متعلقة بالحج إذا كانت تلك القنوات تعتمد في برامجها على الموثوق في علمهم وديانتهم، كذلك فيما يتعلق بالأشرطة أو بالكتب بشرط أن تكون موثوقة مأمونة معروفة أنها قد صدرت من ممن له أهلية في الكلام في مثل هذه المسائل.
جميل. معالي الشيخ، لعل برنامجنا هذا من أهم البرامج أو إحدى البرامج التي يمكن من خلالها أن نرسل رسائل تثقيفية إلى المشاهدين ولا سيما الأخوة والأخوات الذين عزموا على حج بيت الله الحرام. الشيخ سعد، إذا أذنتم لي أن أدرف إلى محاور حلقتي هذه، وهي أن نبدأ بتعريف الشيخ لمصطلح الحج ثم من خلاله ننطلق إلى بقية المحاور.
أنا أقول يعني أن مصطلح الحج عند الناس معروف ومعلوم، الفقهاء يذكرون في عبارات يحاولون أن يأتوا بها، مثل أن يقولوا قصد البيت الحرام من أجل أداء مناسك مخصوصة، لكن الحج أعرف من أن يعرف، لأن الناس يعرفون أصل الحج ومعروف المعنى العام للحج، وبالتالي لا نحتاج إلى تعريف دقيق يتحرز فيه ماذا يدخل فيه وما لا يدخل فيه.
جميل. ولا نحتاج إلى عرض بعض المصطلحات العلمية. نعم. لكون غالبا نكتفي بهذا المصطلح.
جيد.
جميل جدا. إذن الشيخ، ندلف إلى شروط الحج بدءا بالشرط الأول وهو الإسلام. نعم.
هناك شروط للحج، شروط الحج متعلقة لها أمور أو لها أنواع كثيرة. هذه الشروط أولا لابد أن نعرف ما المراد بالشرط. جميل. عند الأصوليين يقولون الشرط ما لا يتم وجود المشروط إلا به، مثال ذلك الطهارة شرط للصلاة، فلا يمكن أن تصح صلاة إلا إذا وجدت طهارة. والشروط على أنواع، منها شروط صحة، بحيث إذا انتفى أحد هذه الشروط لم يصح الحج أصلا، ومن أمثلة ذلك الإسلام، لو حج كافر فإن حجه غير مجزئ وغير تام، وبالتالي لو وجد عند الإنسان مناقضة لأصل من أصول الإسلام وهما الشهادتان، لو وجد عنده شركيات وكان يدعو غير الله عز وجل في حجه، فحينئذ إذا هداه الله وتاب بعد ذلك وترك هذه الأمور الشركية فإنه يطالب بإعادة الحج مرة أخرى. والدليل على أن الإسلام شرط ما ورد من النصوص الشرعية بأن الله عز وجل لا يقبل من غير المسلمين، وقد تواترت النصوص في الكتاب والسنة بأن غير المسلم يحبط عمله، ومعنى حبوط العمل أنه لا يقبل منه أي عمل أداه قبل ذلك، ولأن الحج عبادة والعبادة لا بد فيها من نية، والعبادات لا تصح من غير المسلمين. فهذا الشرط المتعلق بالإسلام، خصوصا أن مكة لا يدخلها غير أهل الإسلام، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
جميل جدا. لعلي انتقل أيضا الشيخ إلى الشرط الآخر وهو البلوغ، بما أنه شرط في للحج شيخ، فهل
قبل البلوغ نتكلم عن العقل، لأن البلوغ شرط لإجزاء وليس شرطا للصحة، بينما العقل شرط للصحة، لو حج مجنون أو حج به لم يصح حجه ولا يجب عليه، فالعقل أيضا من شروط الحج، والدليل عليه ما ورد في الحديث أن القلم مرفوع عن المجنون، وقد ورد بطرق متعددة مما جعل أهل العلم يصححونه. أما بالنسبة لاشتراط البلوغ، بالنسبة للسن الذين يحجون على ثلاثة أنواع. الأول النوع الأول البالغون، وهؤلاء حجهم صحيح ويجزئهم عن حجة الإسلام باتفاق أهل العلم، لأن البالغ إذا حج امتثل الأوامر الإلهية الواردة في وجوب الحج. النوع الثاني غير البالغ لكنه مميز، فهذا إذا حج فإنه ينوي بنفسه ويلبي بنفسه ويفعل المناسك بنفسه إلا ما يعجز عنها، لكن حجه ذلك لا يجزيه عن حجة الإسلام، بل يطالب بحجة أخرى. إلا أنه إذا بلغ في أثناء الحج فننظر، إن كان بلوغه بعد وصوله إلى عرفة أو قبل ذلك فإن حج الصحيح مجزئ عند جماهير أهل العلم.
ولو كان بعد عرفة يا شيخ
نأتي إليها.
طيب.
لكن الإمام أبا حنيفة يقول بأنه إذا بلغ بعد لبسه للإحرام فإنه يجب عليه أن يجدد إحراما جديدا، فينوي رفض الإحرام السابق ثم ينوي إحراما جديدا ليكون حجه الآتي مجزئا عن حجة الإسلام. وأما الجمهور فيقولون ما دام أنه قد وقف بعرفة وهو بالغ فإن حجه مجزئ ولا يطالبونه بتجديد إحرام ولا بغيره، ولعل قول الجمهور في ذلك أظهر لأنه قد أدى جميع الأركان وهو بالغ. أما ركن الإحرام فإنه لا زال محرما، وأما ركن الوقوف بعرفة فهو قد وقف بعرفة.
جميل.
أما إذا لم يبلغ إلا بعد الوقوف بعرفة، بعد أن وصلوا إلى مزدلفة أو كان في اليوم العاشر في منى، فحينئذ هذا الحج لا يجزئه عن حجة الإسلام ويطالب بإعادة الحج في سنوات قادمة. النوع الثالث من كان غير مميز، صاحب السنة والسنتين والثلاث سنوات والأربع سنوات، فهذا هل يصح منه الحج أصلا أو لا يصح منه الحج؟ مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أن الحج صحيح، ويستدلون على ذلك بما ورد في حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فسألهم من أنتم؟ فقالوا نحن المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله. فرفعت امرأة صبيا لها فقالت لهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر. قالوا فكون هذا الصبي يرفع ما يدل على أنه صغير وأنه غير مميز، فدل ذلك على صحة حج غير المميز. قالوا وبالنسبة للإحرام فإنه ينوي عنه وليه، والأفعال التي لا يتمكن من فعلها فإن الولي يقوم بالنيابة عنه. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن حج غير المميز لا يصح أصلا، قال لأنه لا تصح منه النية، وحينئذ فلا تصح عبادته، ومن تلك العبادات الحج. ولعل قول الجمهور أولى وأقوى لورود الحديث فيه.
ولا تكفي شيخ عن حجة الإسلام؟
بلا شك أن حجه لا يجزئ عن حجة الإسلام بإجماع أهل العلم، لأنه إذا لم تجزئ غير البالغ وهو مميز فمن باب أولى لا تجزئ عن غير المميز.
جميل. لعلي أنتقل الشيخ من شرط البلوغ إلى شرط الرابع وهو الاستطاعة يا شيخ، ونستهله ببيان المراد بالاستطاعة، هل تكون استطاعة بدنية فقط أو تنضم إليه أيضا الاستطاعة المالية؟
المراد الاستطاعة لا شك أنه شرط من شروط الحج، لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقيد الوجوب بمن استطاع إليه سبيلا. وورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، وذكر منها الخامس وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة شرط لوجوب الحج وليست شرطا لصحته. لو قدر أن إنسانا كلف نفسه وهو غير مستطيع وذهب فحج البيت، قلنا حجه صحيح ويجزئ، لكنه أصلا لم يجب عليه، لكن إذا حج فإن حج صحيح وأجزأه عن حجة الإسلام، فهذا نوع ثالث من أنواع الشروط. عندنا شروط صحة مثل الإسلام والعقل، وعندنا شروط وجوب مثل الاستطاعة ومثل المحرم، وعندنا شروط إجزاء مثل الحرية والبلوغ. بالنسبة للاستطاعة، ما المراد بالاستطاعة؟ ومتى يعد الإنسان مستطيعا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فقد ذهب الإمام مالك إلى أن المراد بالاستطاعة الاستطاعة البدنية، فيقول الاستطاعة هي القوة بالبدن، فمتى كان الإنسان عنده بدن يستطيع به الحج فإنه يعد مستطيعا. قالوا كما قال مالك كما في بقية العبادات، فإن الإنسان يعد مستطيعا في حجه، في صلاته، في غير ذلك من العبادات بقوة بدنه. وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أن المراد بالاستطاعة في الحج الزاد والراحلة، المركوب الذي يركبه الإنسان، والأكل الذي يحتاج إليه في أثناء سفره. قالوا وتعتبر أن تكون زائدة عن حاجته الأصلية، فعندهم أن الاستطاعة لابد أن تكون استطاعة مالية
بغض النظر عن الاستطاعة البدنية،
لا ينظرون الاستطاعة البدنية. وعلى ذلك واستدلوا على هذا بعدد من الأحاديث الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة، وهذا قد ورد من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا، ولذلك لعل قول الجمهور أقوى من قول الإمام مالك. والإمام أبو حنيفة يقول أنا أجمع بين الجميع، فالاستطاعة عندي بالبدن وبالمال، ولكن ما دام أنه قد ورد أحاديث متعددة يقوي بعضها بعضا تفسر الاستطاعة بالاستطاعة المالية، فإنه حينئذ يعمل بقول الجمهور. إذا تقرر هذا، ما هي الفائدة المترتبة على الخلاف؟ الفائدة المترتبة على الخلاف أن من كان عاجزا ببدنه لكنه مستطيع بماله، هل يجب عليه أن يدفع مالا لغيره ليحج عنه؟ إن قلنا الاستطاعة هي استطاعة المال، قالوا نعم يجب عليه أن يدفع مالا ليحج عن غيره،
مثل
على رأي الجمهور، مثل المعضوب أو المريض في المستشفى الذي لا يستطيع الانتقال من المستشفى فيحج عنه، يحج عنه من ماله لأنه قد وجب عليه، وحينئذ يجب عليه أن يخرج شخصا آخر يحج عنه. وعند الإمام مالك لا يجب ذلك. لماذا؟ قال لأن الحج أصلا لم يجب عليه، لأنه غير مستطيع، لكون الاستطاعة عنده يراد بها الاستطاعة البدنية.
بناء على قول الجمهور يا شيخ، وهو أن المستطيع ماليا دون بدنيا، فإنه يحق له أن ينيب غيره. إذا أذنتم لي شيخ أن نتعلق لبعض أحكام النيابة.
ليس المسألة في الأحقية فقط، في الوجوب
يجب عليه.
نعم. طيب. عند الإمام مالك أيضا يقول يجوز له أن يخرج من ماله من يحج عنه، لكن عند الجمهور يقولون يجب عليه
أن يخرج.
نعم. بينما مالك يقول يحق له لكن لا يجب عليه.
طيب يا شيخ، بالنسبة للوكيل لو سلطنا الضوء عليه ببعض الأحكام، يعني الشروط الواجبة فيها هل هي نفس الشروط التي لابد تكون في الموكل؟ ثم لو خالف بعض ما شرطه عليه الموكل، هل تكون هذه الحجة صحيحة؟
نعم. عندنا هنا مسائل. المسألة الأولى، ما لو ما هي الشروط التي يجب توفرها في النائب؟ النائب يشترط له عدد من الشروط، منها الشرط الأول أن يكون قد حج عن نفسه، بحيث لو قدر أنه لم يحج سابقا عن نفسه فإنه لا يجزئه، لا تكون هذه الحجة عن النائب ولا تكون عن المنوب عنه، وهذا مذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي.
حتى لو نوى يا شيخ أن تكون عن الموكل؟
نعم، حتى ولو نوى عن الموكل، لو نوى أنها عن زيد من الناس وهو لم يحج قبل ذلك، فإن الحجة تقع عن هذا الحاج ولا تقع عن زيد. وهذا مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد، ويستدلون على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهذا الحديث قد رواه أهل السنن، وقد اختلف في رفعه ووقفه، فبعض الرواة يرى أنه من رواية من كلام ابن عباس، وبعض الرواة يروي أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويبعد أن تكون الحادثة قد تكررت في الأمرين معا، يعني عند ابن عباس وعند النبي، لأن الرجل باسم واحد اسمه شبرمة، لذلك الذي يظهر أنها لم تقع إلا مرة واحدة. وإذا نظرنا إلى أكثرية الرواة نجد أن أكثر الرواة قد رووه موقوفا عن ابن عباس، ولذلك فإن الأظهر أنه من كلام ابن عباس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلام ابن عباس له مظنة الاشتهار، خصوصا أنه في الحج، وابن عباس كان مفتي زمانه، والصحابي إذا تكلم بكلمة فانتشرت في الأمة ولم يوجد له مخالف فإنه يعد إجماعا سكوتيا. هذا هو القول الأول في المسألة، بينما ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إلى أنه يجوز للإنسان أن يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه، قالوا وسدلوا على ذلك بأن الأصل الجواز، وبالتالي استصحبوا هذا الأمر، لكن القول الأول أرجح وأظهر من جهة الدليل.
جميل جدا.
نعم، هذا بالنسبة لمسألة. أيضا المسألة الثانية التي أشرت إليها ومسألة اختلاف أو المخالفة النائب لما وكله به المنوب عليه. فهناك مسائل متعددة، منها إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام، فحينئذ هذا المحظور الواجب أن يدفعه النائب للمنوب عنه، لأنه من فعل النائب. الأمر الثاني، ما لو حج متمتعا أوصاه بأن يحج عنه، فهو أراد أن يجمع بين الأمرين، بين عمرة وبين حج، عمرة له وحج عن الشخص المنوب عنه، فحج متمتعا، فحينئذ نقول الدم الواجب في التمتع هذا يجب على النائب ولا يجب على الوكيل، ولا يجب في مال الموكل. لماذا؟ لأن إيجاب الدم هذا أمر خارج عن ما وكله عليه. الأمر الثاني فيما يتعلق بكون النائب مثلا يحرم في حج التمتع، لما وكله الوكيل الموكل هو يريد منه حج يكون فيه إحرام من الميقات، لكن هنا الإحرام لن يكون من الميقات لكونه متمتعا، إن رجع للميقات فإنه لا إشكال عليه، وأما إن أحرم من مكة فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه دم، قالوا لأن وجوب الدم في مثل هذه المسألة لأنه خالف ما وكله به الوكيل، وذهب آخرون إلى أنه يجزئ وأنه لا يجب عليه دم، لأن الأصل في المتمتع أن يحرم لحجه من مكة، وحينئذ فلا حرج عليه، ولعل هذا القول أظهر الأقوال لكونه يدخل في عموم النصوص التي جاءت بأمر المتمتع بأن يحرم لحجه من مكة. هذا يدلك على مسألة، هي أن من اعتمر في سنة لنفسه أو لشخص ثم حج لشخص آخر فإنه يكون متمتعا، وهذه قد يخفى حكمها عن بعض الناس. أيضا فيما يتعلق بمسائل النيابة، هناك مسألة يكثر السؤال عنها، وهو حكم أخذ الأجرة في النيابة. بالنسبة لأخذ النفقة، موطن اتفاق بين الفقهاء أنه جائز، لو قال له قدر جميع تكاليف حجك وهذه تكاليف الحج أعطيك إياها كاملة بشرط أن تحج عن فلان، حينئذ لا إشكال في جوازه بإجماع أهل العلم،
من مركب ومأكل ومشرب،
نعم، حسب له جميع التكاليف وأعطاه قيمة هذه التكاليف، هذا بلا إشكال أنه جائز. لكن لو كان على سبيل الأجرة وقال أعطني مثلا 5000 بدون حساب التكاليف، فمذهب الإمام مالك والشافعي جوازه، قالوا استدلوا بما ورد في الحديث إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد إلى المنع منه، واستدلوا على ذلك بأن الحج قربة من القربات، ولا يجوز للإنسان أن يستعيض عن القربات بشيء من المال، ولعل القول الأول أظهر لشموله بالحديث المذكور.
أحسن الله إليكم شيخ سعد. لعل الوقت بدأ يدهمنا نوعا ما، أنتقل إلى الشرط الرابع وهو خاص بالنساء بالنسبة شيخ للمحرمية. لو حددنا المراد بالمحرم، وهل يشترط للمرأة في جميع في الطريق وفي مناسك الحج، أم أننا نقول يجب عليها في الطريق فقط؟
خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال في أثناء خطبته: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك. فهذا دليل على أن المحرم واجب في مرافقته في السفر وفي الحج، وهو دليل صريح وهو ثابت في الصحيح.
ونقول عند هذا شرط وجوب،
ولذلك ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد إلى أن المحرم شرط الوجوب، بحيث إذا لم يتوفر المرأة فإنه لم يجب عليها أصلا. بينما الإمام الشافعي ومالك قالوا بأنه ليس بشرط الوجوب، وإذا فقدت المحرم وجب عليها أن تدفع من مالها من يحج عنها. هل يجوز أن تخرج المرأة للحج مع الرفقة المأمونة أو مع نسوة ثقات؟ هناك رواية عن مالك ورواية عن الشافعي بالجواز، لكن جمهور أهل العلم على المنع، ولعل قول الجمهور أقوى لأنه هو الموافق للحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل الرجل هل خرجت امرأتك مع رفقة مأمونة أو خرجت مع نسوة ثقات، لم يستفصله، فدل ذلك على أن الحكم عام في جميع الأحوال
سواء في الطريق أو في المشاعر. شيخ،
نعم، الأصل أنه الوجوب للسفر، فما عد سفرا وجب أن يكون المحرم مع المرأة فيه.
نعم، لأن الشيخ ترد لهم بعض الحالات، لسيما من يعمل مثلا في الأمور الخاصة بالحج، يقول: قد أستطيع أن يرافق زوجتي في الطريق، لكن أثناء المشاعر تكون بمفردها أو مع حملها.
أثناء المشاعر لا يشترط، الاشتراط في السفر، فما عد سفرا فإنه يجب أن يكون المرأة المحرم مع المرأة فيه.
جميل جدا شيخ. هل من خلال هذا الشرط نقول أن يسأل الزوج يستطيع أن يمنع زوجته من أداء الحج؟
الحج على نوعين: حج واجب، فهذا الحج الواجب لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته عند جماهير أهل العلم، لأن الله عز وجل قد فرضه على جميع المؤمنين، وهذا هو قول الجمهور خلافا للإمام الشافعي، وهذا مبناها على مسألة هل الحج على الفور أو الحج على التراخي. عند الجمهور هو على الفور، وبالتالي لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من الحج متى توفرت شروط الحج الأخرى. وعند الشافعي يقول بأن الحج على التراخي، وبالتالي يجوز للمرأة يجوز للزوج أن لا يأذن لزوجته بالحج، ولعل قول الجمهور أصوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الزوج من عدم إذنه للزوجة في أداء الصلاة في المسجد، فمن باب أولى هذا الأمر الواجب الذي يعد فريضة وركنا من أركان الإسلام.
إذن الشيخ، بناء على القول الأول نقول أنها تخرج إلى الحج متى وجد مع محرم لو غير زوجها،
ولو غير الزوج. نعم.
إذا كانت
وأما إن كان الحج تطوعا فإنه لا يجوز للمرأة أن تخرج إلا بإذن زوجها، لأنه يملك منافعها بعقد عقد بينه وبينها، وبالتالي لا يجوز لها أن تخرج إلا للحج التطوع إلا بإذنه. وهنا مسألة أيضا، مسألة هل الحج على الفور أو على التراخي، هذه مسألة مهمة وقد يحتاج إليها الناس. مذهب الأئمة الثلاثة أنه على الفور، ويستدلون على ذلك بأن الأصل في الأوامر الإلهية هو الفور، وبأن الله عز وجل يقول: فسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله: فاستبقوا الخيرات. وجاء في الحديث: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وذهب الإمام الشافعي إلى أنه على التراخي، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج من سنة 9 إلى سنة 10. وجيب عن هذا الاستدلال بأن هذا التأخير له سبب، إما لعدم وجوب الحج حينئذ، وإما لكون التأخير كان بسبب أنه في السنة 9 كانت هناك أمور مخالفة للشرع من حج العراة أو حج غير المسلمين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج في سنة يكون الحج فيها خالصا من مثل هذه الأمور.
أحسن الله إليكم شيخ سعد، جزاكم الله خيرا. أستأذنكم الشيخ في الخروج لبعض الاتصالات وردتنا على البرنامج، نسمع الاتصالات الإخوة ثم نعود لإجابتكم إن شاء الله.
السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟ أنا عندي سؤال بس يا شيخ عن حكم العمرة وعمرة التمتع، هل تجزئ؟ والعمرة من مكة هل تجزئ أيضا يا شيخ؟ الله يعطيكم العافية يا شيخ. أحسن الله عليك يا أستاذ معمق وفضلت الشيخ سعد. سؤال يقول: من مات ولم يحج يعني هل يحج عنه، هل يحج عنه من ماله؟
شكرا لجميع الأخوة الذين دخلوا معنا من خلال الاتصالات. الشيخ سعد المتصل الأول سأل عن حكم العمرة وأضاف إلى سؤال يقول: هل عمرة المتمتع تجزئه وأيضا عمرة أهل مكة يا شيخ؟
أما بالنسبة للعمرة فإن الإمام أحمد والإمام الشافعي يرون وجوب العمرة، وأن هناك عمرة للإسلام تكون واجبة على كل مكلف، واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث الصبي بن معبد أنه قال لعمر: إني أرى الحج والعمرة مكتوبان أو مفروضين في كتاب الله، وأقره الصحابة ولم ينكر عليه أحد. واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج عن أبيك واعتمر، بالنسبة لمن سأله عن والده والحج عن والده. وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إلى أن العمرة ليست بواجبة وإنما هي مستحبة، واستدلوا على ذلك بأن الأصل هو عدم الوجوب، ولا يقال بالوجوب إلا بدليل، ولعل الأظهر هو القول الأول لورود هذه الأدلة. هناك أدلة أخرى أيضا لهم تدل على الوجوب. بالنسبة للمتمتع فإن عمرته مجزئة وتجزئه عن عمرة الإسلام بلا إشكال. وأما بالنسبة لأهل مكة الأظهر أن أهل مكة لا تجب عليهم العمرة، لأنهم لم يوجب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم العمرة، ولأنهم يتمكنون من الطواف بالبيت بلا خروج إلى المواقيت. وقد ثبت في يعني لم يرد في عهد النبوة أن أحدا خرج إلى أدنى الحل من أجل أداء العمرة إلا في حوادث قليلة، ما يدل على أنه من الأمور المتقررة عندهم أن أهل مكة لا يجب عليهم عمرة للإسلام. أما بالنسبة لمن جاء إلى مكة لغرض أو لحاجة ثم بعد ذلك خرج فأدى العمرة من أدنى الحل، فهل تجزئه عن عمرة الإسلام؟ هناك رواية عن الإمام أحمد بأنها لا تجزئ، وأنه لا بد من عمرة تكون من الميقات، والجماهير يرون أن هذه العمرة مجزئة وهو الأظهر والأقوى، لأنها يقال لها عمرة فيصدق عليها ما ورد من النصوص في إيجاب العمرة.
جميل جدا. تفضل الشيخ. المتصل الآخر الشيخ سأل عن المرأة عندما تكون في حالة الوفاة، في عدة الوفاة، هل يجوز لها أن تحج في هذه العدة أم أن قلنا تنهي عدتها وتحج من العام القادم؟
ورد في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المحادة بالبقاء في بيتها، فقال: امكثي في البيت الذي جاءك فيه نعي زوجك. وحينئذ لا يجوز للمرأة المحادة في عدة الوفاة أن تخرج للحج وتؤجله إلى سنوات قادمة، ولا فرق في هذا بين أن يكون الحج مفروضا واجبا وبين أن يكون الحج تطوعا، لأن عدة الوفاة لا يمكن قضاؤها بخلاف الحج، فيمكن فعله في سنوات قادمة.
جميل جدا. أحسن الله عليكم شيخ سعد وجزاكم الله خيرا. لعلي بهذه الإجابة أختم حلقتنا، وباسم جميع المشاهدين أشكركم على حضوركم، أشكركم على ما سمتم به في من البيان والتوضيح لهم، فجزاكم الله خيرا.
أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه القناة المباركة، وأن يجعلنا وإياكم ممن بذل وقته في طاعة الله عز وجل.
اللهم آمين.
تقبل الله من الحجاج حجهم ويسر لهم أمورهم.
اللهم آمين. الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لهذه الحلقة. موعدنا يتجدد بكم في يوم الغد في موضوع جديد يتعلق بأحكام الإحرام، سنبينها في حلقة متخصصة على وجه التفصيل بإذن الله تعالى. إلى ذلكم الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رجالا ركبانا على كل ضريب من كل ذي فج عميق أتيناه، نحج لبيت حجه الرسل قبلنا، لنشهد نفعا في الكتاب أعدناه. أتيناك لبيناك جئناك ربنا، إليك هربنا والآن ما تركناه أتيناك لبيناك جئناك ربنا إليك هربنا والآن ما تركناه ووجهك نبغي أنت للقلب قبلة إذا ما حججنا أنت للحج رمناه وأنت منانا أنت غاية سبلنا وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه.